الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في المبحث الرابع والثلاثين في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. نقول: وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام، وهو يوم بعث. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. باء عظات وعبر. واحد: إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي الصريح، وهي نماذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي لهب، تقف في وجه الدعاء في كل زمان ومكان بمثل موقف أبي لهب من ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصدون عن سبيل الحق ويبغونها عوجا بما يتاح لهم من وسائل، فيصفون دعاة الدين الحق بأنهم دعاة بدعة وضلالة ودعاة دين جديد أو مذهب خامس، أي ليس من بين المذاهب الأربعة المشهورة. ولم يتأثر الرسول صلى الله عليه وسلم لموقف عمه أبي لهب، بل استمر في دعوته، فعلى الدعاة ألا يتأثروا بمواقف المغرضين. اثنان: على الدعاة أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى التمكين للدين في الأرض وعدم اليأس، مهما تكررت محاولات الاتصالات الفردية والجماعية ومهما كانت النتائج القريبة سلبية. المبحث الخامس والثلاثون. ألف: بيعة العقبة الأولى. في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة جاء إلى أداء مناسك الحج 12 رجلا من المسلمين من المدينة، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق وآمن به، فلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه حتى بايعوه. وقد روى البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن إسحاق وابن سعد وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضمن حجاج المسلمين من المدينة رووا صيغة هذه البيعة، وهو قال عبادة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعوه على ذلك. قال عبادة بن الصامت وفي رواية ابن إسحاق: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب. وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى مقرئ المدينة، وكان منزله على أسعد بن زرارة. روى أبو داود وابن إسحاق وغيرهما من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة، وعندما بلغوا 40 شخصا أمهم مصعب بن عمير، فقد كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليجمع بهم. أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة، وممن أسلم من أشرافهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا أصيرم عمر بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة واحدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل وواقف وتلك أوس الله، وهم الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة. وقبل حلول موسم الحج التالي أي حج السنة 13 عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبشر رسول صلى الله عليه وسلم بنجاح مهمته بتوفيق الله تعالى. المبحث 36 ألف بيعة العقبة الثانية. وفي موسم الحج التالي من العام 13 للبعثة قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة ضمن حجاج كثيرين من مشركي المدينة، وكان زعيمهم جميعا البراء بن معرور. وقد تساءل مسلم الأنصار فيما بينهم حتى متى يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. وجرت بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد زمان ومكان اللقاء لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام. وقد روى ابن إسحاق قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك قال: قال رضي الله عنه: ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو ابن عدي وهي أم منيع. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس ابن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وأنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. بعد الاتفاق على شروط هذه البيعة وقبل الشروع في عقدها، أراد اثنان من الأنصار ممن أسلم في مواسم حج عام 11 واثني عشر من المبعث، وهما العباس بن عبادة ابن نضلة وأسعد بن زرارة، أراد أن يبين لقومهما حقيقة وخطورة الالتزام بهذه البيعة حتى يبايعوا على علم ويقين تام، وليعرف ويتأكد من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد. قال العباس بن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله ونحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوا. وقال أسعد بن زرارة: عندما قام الناس للبيعة رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا له: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. وعندما تأكد لأسعد موقف قومه ضرب على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي صافحه مبايعة، ثم تتابع القوم رجلا رجلا لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة من وفى بها. وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق: يزعمون أنهما قد بايعتا، يعني صافحتا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، إنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بايعتكن. وعندما تمت البيعة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهم عبادة بن الصامت، البراء بن معرور، عبد الله بن رواحة، سعد بن الربيع، أبو أمامة، سعد بن زرارة، سعد بن عبادة، المنذر بن عمرو، وسيد بن حضير، سعد بن خيثمة، عبد الله بن حرام، رافع بن مالك، أبو الهيثم بن التيهان. وذكر ابن إسحاق جميع من حضر البيعة. وروى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. لقد روى البخاري ومسلم وابن إسحاق بنود هذه البيعة، ولكن رواها أحمد من حديث جابر، والبيهقي من حديث جابر وعبيد ابن رفاعة بتفصيل أكثر مما جاء عند البخاري ومسلم وابن إسحاق. قال جابر: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: 1 على السمع والطاعة في النشاط والكسل، 2 على النفقة في العسر واليسر، 3 وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 4 وعلى أن تقوموا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، 5 وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. وهو لفظ أحمد. أما لفظ ابن إسحاق المشار إليه فهو قال ابن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. بعد أن تمت البيعة وتعين النقباء كان القوم على وشك مغادرة مكان اللقاء، فإذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء، وليتمكن زعماء المشركين من المجيء والقبض على المسلمين قبل أن ينفضوا، صرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سمع قائلا: يا أهل الجباجب، هل لكم من مذمم؟ والصبات معه، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وعندما سمع صراخ وقول هذا الشيطان قال العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. قال كعب بن مالك: فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعون على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أئن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم. قال: فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا. قال: وقد صدقوا لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: ونفر الناس من منى فتنطص القوم الخبر فوجدوه قد كان. وتقول الرواية: إنهم خرجوا في طلب القوم ولم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فأفلت منهم المنذر وقبضوا على سعد وعادوا به مغلولة يداه إلى عنقه ويجذبونه من شعره ويلكزونه حتى أنقذه الله منهم بجبير بن مطعم والحارث بن حرب، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة المنورة في طريقها من وإلى الشام. باء نتائج وعبر من بيعة العقبة الثانية. لقد كان لهذه البيعة نتائج قريبة وأخرى بعيدة. فمن النتائج القريبة: واحد، أن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم سوف تعرضهم لعداوة واعتداء أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود، وهذا يعني الجهاد، على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك، أي التصدي لمن يقف في طريق الدعوة الإسلامية. اثنان، إن سعي مشركي مكة للقبض على مسلم المدينة عندما اتضح لهم أن هناك ثمة تدبيرا منهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن عداء الشرك والكفر للإيمان في كل مكان. ثلاثة، إن السرية التي أحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل على مشروعية أخذ الحذر والحيطة عند تدبير الأمور، لا سيما الأمور التي تتعلق بمستقبل الدعوة. أربعة، لقد كانت هذه البيعة الأساس الذي هاجر عليه المسلمون بما فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. خمسة، أضحى الإسلام عزيزا في المدينة فاستعلن بإسلامه من كان قد استخفى به. ستة، ضيق كفار مكة الخناق على المسلمين عندما عرفوا خطورة اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بمسلم المدينة، وكان هذا التضييق سببا في تعجيل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر هجرتهم إلى المدينة. سبعة، أما على المدى البعيد فقد كانت هذه البيعة الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية في المدينة المنورة وانطلاقها من هناك إلى أنحاء الدنيا. ثمانية، ولأهمية هذه البيعة ولما ترتب عليها من نتائج قريبة وبعيدة، فقد كان للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل عما لأهل بدر والهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة وبيعة الرضوان، من شرف وفضل. تسعة، إن عداوة الشيطان للحق وتألمه من علو نجمه ظاهرة ماضية، فهو دائما ما يغري أعداء الإسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم. عشرة، كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى المدينة، وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة، وهو حكم، وإن لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة، إلا أن الله عز وجل قد ألهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيشرع في المستقبل القريب. والدليل على ذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم على العباس بن عبادة الذي أبدى الاستعداد على حرب أهل منى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك. ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، حيث نزلت عندما قال أبو بكر رضي الله عنه مستنكرا إخراج قريش الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. وعندما نزلت الآية قال أبو بكر: فعرفت أن سيكون قتال. أحد عشر، اقتضت رحمة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام تكون لهم بمثابة معقل يأوون إليه، ولقد كانت المدينة أول دار في الإسلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم للجهاد. ثاني عشر، ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وليس كما يفهم من كلام ابن إسحاق، إنما شرع قبل الهجرة عند بيعة العقبة الثانية، أي شرعه الله، أي القتال، من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. فائدة، روى ابن إسحاق بإسناد حسن أن البراء بن معرور رضي الله عنه عندما جاء إلى مكة لمبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية كان يصلي في تلك السفرة إلى الكعبة، وعندما التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك، حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وبذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام. الفصل الثاني: الهجرة إلى المدينة. المبحث الأول: أسبابها. أولا: الابتلاء والاضطهاد. منذ أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات هو ومن أسلم، وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر دائما في طلب الحماية خارج مكة عندما استعصت عليه مكة، فكانت هجرة الحبشة وهجرة الطائف وأخيرا هجرة المدينة. ومما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كان سببا من أسباب الهجرة إلى المدينة قول بلال رضي الله عنه عندما هاجر: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وقول عائشة رضي الله عنها في سبب هجرة أبيها إلى المدينة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى، وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته الهجرة إلى الحبشة من قبل هو وسائر المسلمين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. وذكر ابن إسحاق أن من أسباب الهجرة تعذيب المسلمين. ثانيا: وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها. يفهم ذلك من نصوص بيعة العقبة الثانية كما رواها الإمام أحمد عن جابر وكما رواها غيره وفي حديث ابن إسحاق. ثالثا: تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجبروه أن يفكر في قوم آخرين يصدقونه كما رأينا. وقد عبر سعد بن معاذ عن هذا المعنى في قوله: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، وفي رواية: من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. وذكر ابن إسحاق من بين ما ذكر من أسباب أن تكذيب قريش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أسباب الهجرة. رابعا: مخافة الفتنة في الدين. وذلك واضح من قول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن الهجرة: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه. ومن قول ابن إسحاق: وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم. خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال. ذكر ذلك ابن إسحاق وقال: إن الآيات أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم، وتابعه في هذا ابن عباس وآخرون. وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون وجه الله تعالى ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي والمعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن. وفي هذا يقول خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. وقد أفاضت الأحاديث في فضل الهجرة والمهاجرين، لأن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه، ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها ورعية تسمع وتطيع لحاكمها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمكة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. عنوان: أول المهاجرين. ذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن أول من هاجر هو أبو سلمة ابن عبد الأسد، وجزم بذلك موسى بن عقبة. وذكر ابن حجر أنه يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمل الأولوية على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصعب، فكان عليه نية الإقامة بها ليعلم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل أولوية من جهة. ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة، فرآه أهلها فلحقوا به وقالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ وانتزعوها منه. وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي نحو سنة، فرق لها أحد ذويها فقال لرهطه: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها. فقالوا لها: إن شئت الحقي بزوجك. فاسترجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة. وعندما أراد صهيب الهجرة قال له المشركون: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربح صهيب. وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ ففعلوا، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى ربح البيع. ثم تلا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية، وهي الآية السابعة بعد 200 من سورة البقرة. انتهى الشريط 8 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، وله بقية على الشريط 9.